إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى ذكر ما يتعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. وخير الأصحاب وخير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصديق أبو بكر، وبعده الفاروق عمر. استوفى الشيخ رحمه الله ما أراد أن يستوفيه من الكلام عن الصديق رضي الله عنه، وشرع بعد ذلك فيما يتعلق بالفاروق رضي الله عنه، فذكر أمورا من بيان فضائله وتجلية فضله وما كان من مواقفه مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبعده، ثم خلص من ذلك كله إلى استشهاد الفاروق رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله: وكان قصة استشهاده ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف وقال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكون قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال: حملناها أمرا هي له مطيقة، ما فيها كبير فضل. قال: انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق. قال: لا. فقال عمر: لئن سلمني الله تعالى لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. قال: فما أتت عليه رابعة حتى أصيب رضي الله عنه. قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب، وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا، حتى إذا لم يرى فيهم خللا تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر، فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه. فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى، وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر رضي الله عنه، وهم يقولون: سبحان الله سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال: يا ابن عباس، انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال: غلام المغيرة. فقال عمر رضي الله عنه: الصنع؟ قال: نعم. قال: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا. الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام، فقد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، وكان ابن عباس أكثرهم رقيقا. فقال: إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا. قال: كذبت، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم، فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه، وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، فقائل يقول: لا بأس، وقائل يقول: أخاف عليه. فأتي بنبيذ فشربه، فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشرب فخرج من جرحه، فعلموا أنه ميت. فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة. النبيذ المذكور هو نقيع التمر والزبيب قبل أن يشتد ويصبح مسكرا. قال عمر: وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. فلما أدبر، يعني الشاب، إذا إزاره يمس الأرض. قال: ردوا علي الغلام. قال: ابن أخي، ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. حتى في هذا الموطن لا يدع شيئا من المنكر يمر من غير أن ينهى عنه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأما قاتله لا رحم الله فيه مغرز إبرة، فهو أبو لؤلؤة المجوسي الذي يحتفل الروافض به احتفالا مهيبا، واتخذوا له مقاما لم يجعلوا فيه إلا الوهم، وسموه بابا شجاع الدين، وهم يقدرونه بل يقدسونه. واليد التي له عندهم ما هي إلا أنه قتل الفاروق رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعمر رضي الله عنه يقول: الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام. قال عمر رضي الله عنه: يا عبد الله بن عمر، انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. قال: إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعد إلى غيره، فأد عني هذا المال. وانطلق إلى عائشة فقل: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، أي يقرأ عليك أمير المؤمنين السلام، لا تقل هذا، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت عائشة رضي الله عنها: كنت أريده لنفسي، ولأوثرن به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل: هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال: ارفعوني. فأسنده رجل إليه فقال: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين. أذنت، أي أذنت عائشة أن يدفن عمر رضي الله عنه مع صاحبيه، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر رضي الله عنه. فقال: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين. أذنت. قال: الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملوني. ثم سلم فقل: يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، والنساء يسرن معها، فلما رأيناها قمنا، فولجت عليه فبكت عنده ساعة، واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم، فسمعنا بكاءها من الداخل، فقالوا: أوصي يا أمير المؤمنين، استخلف. قال: ما أجد أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن. قال: وليشهدكم عبد الله بن عمر، وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له، فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. وقال: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم وأن يعفى عن مسيئهم. وأوصيه بأهل الأمصار خيرا، فإنهم ردء الإسلام وجبات المال وغيظ العدو، وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم. وأوصيه بالأعراب خيرا، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم ويرد على فقرائهم. وأوصيه بذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقته. فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر قال: يستأذن عمر بن الخطاب. قالت عائشة رضي الله عنها: أدخلوه. فأدخل فوضع هنالك مع صاحبي. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي. فقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن: أيكما تبرأ من هذا الأمر فلنجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان. فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلي ولله علي ألا آلوا عن أفضلكم؟ قالا: نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال: لك من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولا تطيعن. ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان. فبايعه، وبايع له علي رضي الله عنه، وولج أهل الدار فبايعوه رضي الله عنهم أجمعين. وكانت مدة خلافة الفاروق رضي الله عنه 10 سنين و6 أشهر، وكانت وفاته على المشهور 23 بقين من ذي الحجة سنة 23، وله من العمر 63 سنة على الأشهر، وهي السن التي توفي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وبويع لعثمان في 3 من المحرم دخول 24، وأول من بايعه عبد الرحمن بن عوف، ثم علي بن أبي طالب، ثم بقية أصحاب الشورى، ثم بقية أهل الدار، ثم بقية المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين. بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان ما يتعلق بخلافة عثمان رضي الله عنه وببيان فضائله، فقال رحمه الله: ثالثهم عثمان ذو النورين، ذو الحلم والحيا بغير مين، بحر العلوم جامع القرآن، منه استحت ملائك الرحمن، بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان. ثالثهم في الخلافة والفضل كما في حديث ابن عمر السابق: عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، من السابقين الأولين إلى الإسلام بدعوة الصديق إياه، وزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية ابنته رضي الله عنه، وهاجر الهجرتين وهي معه، وتخلف عن بدر لمرضها، وضرب له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسهمه وأجره. وبعد وفاتها زوجه النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم بمثل صداق رقية على مثل صحبتها، وبذلك تسمى بذي النورين، لأنه تزوج ابنتي نبي واحدة بعد واحدة، ولم يتفق ذلك لغيره رضي الله تعالى عنه. ذو الحلم التام الذي لم يدركه غيره، والحياء الإيماني الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان، وهذا الحديث في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: أشدكم حياء عثمان. أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم، وقد صححه الألباني ثم تراجع عن تصحيحه كما في السلسلة الصحيحة وضعفه. بحر العلوم والفهم التام في كتاب الله تعالى، حتى إن كان لا يقوم بالقرآن في ركعة واحدة، فلا يركع إلا في خاتمتها إلا ما كان من سجود القرآن. وهذا المنقول عن عثمان رضي الله عنه يتعارض مع حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت إني أجد قوة. قال: فاقرأه في 20 ليلة. قال: قلت إني أجد قوة. قال: فاقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. وهذه الرواية في الصحيحين، وعند البخاري في الصحيح عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صم من الشهر 3. قال: أطيق أكثر من ذلك. فما زال حتى قال: صم يوما وأفطر يوما. فقال: اقرأ القرآن في كل شهر. قال: إني أطيق أكثر. فما زال حتى قال: في 3. ومن قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقه. فماذا نصنع بهذا المنقول عن عثمان وغيره من السلف في قراءتهم لكتاب الله تبارك وتعالى فيما دون ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذه الروايات وهي كثيرة، وقد جمع كثيرا منها النووي في التبيان في بيان آداب حملات القرآن. هذه النصوص إذا كانت ثابتة عنهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فإننا نسلم لهم أحوالهم ولا نقتدي بهم فيها، بل نقتدي في هذا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نطعن عليهم ولا ننالهم بكلمة تسوء، وإنما نسلم إليهم أحوالهم ما دام قد ثبت عنهم هذا الذي نقل، ولكن لا نتابعهم فيها، وإنما نتابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بحر العلوم جامع القرآن. جامع القرآن لما خشي الاختلاف في القرآن والخصام فيه أثناء خلافته رضي الله عنه، فجمع الناس على قراءة واحدة، وكتب المصحف على القراءة الأخيرة التي درسها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آخر سن حياته. وكان سبب ذلك أن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، كما أخرج ذلك البخاري في الصحيح، كان في بعض الغزوات، وقد اجتمع في تلك الغزوة خلق من أهل الشام ممن يقرأ على قراءة المقداد بن الأسود وأبي الدرداء، وجماعة من أهل العراق ممن يقرأ على قراءة عبد الله بن مسعود وأبي موسى، وجعل من لا يعلم بجواز القراءة على 7 أحرف يفضل قراءته على قراءة غيره، وربما خطأه الآخر أو كفره، فأدى ذلك إلى خلاف شديد وانتشار الكلام السيء بين الناس. فركب حذيفة إلى عثمان فقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها كاختلاف اليهود والنصارى في كتبهم. وذكر له ما شاهد من اختلاف الناس في القراء، فعند ذلك جمع الصحابة وشاورهم في ذلك، ورأى أن يكتب المصحف على حرف واحد، وأن يجمع الناس في سائر الأقاليم على القراءة به دون ما سواه، لما رأى في ذلك من مصلحة هي كف المنازعة ودفع الاختلاف، فاستدعى بالصحف التي كان أمر زيد بن ثابت بجمعها، فكانت عند الصديق أيام حياته، ثم كانت عند عمر، فلما توفي صارت إلى حفصة أم المؤمنين، فاستدعى بها عثمان وأمر زيد بن ثابت الأنصاري أن يكتب وأن يملي عليه سعيد بن العاص الأموي بحضرة عبد الله بن الزبير الأسدي وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، وأمرهم إذا اختلفوا في شيء أن يكتبوه بلغة قريش. فكتب لأهل الشام مصحفا ولأهل مصر آخر، وبعث إلى البصرة مصحفا وإلى الكوفة بآخر، وأرسل مصحفا إلى مكة وإلى اليمن مثله، وأقر بالمدينة مصحفا، ويقال لهذه المصاحف الأئمة. ثم عمد إلى بقية المصاحف التي بأيدي الناس مما يخالف ما كتبه فحرق لئلا يقع بسببه اختلاف، ثبت ذلك كله في صحيح البخاري. وروى أبو داود الطيالسي وأبو بكر بن أبي داود السجستاني عن سهيد بن غفلة قال: قال لي علي رضي الله عنه حين حرق عثمان المصاحف: لو لم يصنعه هو لصنعته. وروى البيهقي عنه رضي الله عنه قال: قال علي رضي الله عنه: أيها الناس، إياكم والغلو في عثمان. تقولون حرق المصاحف، والله ما حرقها إلا عن ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو وليت مثل ما ولي لفعلت مثل الذي فعل. منه استحت ملائك الرحمن، كما في صحيح مسلم عن عطاء وسليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. قال محمد، يعني ابن أبي حرملة الراوي عنهم: ولا أقول ذلك في يوم واحد. فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له، ودخل عمر ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وعن سعيد بن العاص أن عائشة رضي الله عنها وعثمان رضي الله عنه حدثاه أن أبا بكر رضي الله عنه استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضجع على فراشه لابس مرط عائشة، فأذن لأبي بكر وهو كذلك، فقضى إليه حاجته ثم انصرف، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال فقضى إليه حاجته ثم انصرف. قال عثمان: ثم استأذنت عليه فجلس، وقال لعائشة: اجمعي عليك ثيابك. فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت. فقالت عائشة: يا رسول الله، ما لي لم أرك فزعت، أي اهتممت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزعت لعثمان رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن عثمان رجل حيي، وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. بايع عنه سيد الأكوان، بايع عنه حين ذهب لمكة في حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين. سيد الأكوان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفه ضرب بها على الأخرى وقال: هذه لعثمان في بيعة الرضوان، لما غاب عنها فيما ذكرنا، وكان انحباسه بمكة سبب البيعة، كما قال محمد بن إسحاق ابن يسار في السيرة النبوية. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليبعثه إلى مكة ليبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له. فقال عمر: يا رسول الله، إني أخاف قريشا على نفسي، وليس بمكة من بني عدي بن كعب من يمنعني، وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظي عليها، ولكني أدلك على رجل أعز بها مني، عثمان بن عفان رضي الله عنه. فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أن لم يأتي لحرب، وأنه إنما جاء زائرا لهذا البيت ومعظما لحرمته. فخرج عثمان رضي الله عنه إلى مكة، فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة أو قبل أن يدخلها، فحمله بين يديه أي قدمه، ثم أجاره حتى بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق عثمان رضي الله عنه حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسله به. فقال لعثمان رضي الله عنه حين فرغ من رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم: إن شئت أن تطوف بالبيت فطوف. فقال عثمان رضي الله عنه: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحتبسته قريش عنده. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن عثمان رضي الله عنه قد قتل. قال ابن إسحاق وذكر ذلك في السيرة بسند منقطع: فحدثني عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين بلغه أن عثمان رضي الله عنه قد قتل: لا نبرح حتى نناجز القوم. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة، فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة، فكان الناس يقولون كما في الصحيحين: بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت. وكان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كما في صحيح مسلم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبايعهم على الموت، ولكن بايعنا على ألا نفر. فبايع الناس ولم يتخلف أحد من المسلمين حضرها إلا الجد بن قيس أخو بني سلمة. فكان جابر رضي الله عنه يقول: والله لكأني أنظر إليه لاصقا بإبط ناقته قد مال إليها يستتر بها من الناس. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي كان من أمر عثمان باطل. وفي صحيح البخاري عن عثمان ابن موهب وأيضا ابن موهب بالفتح والكسر قال: جاء رجل من أهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال: من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء قريش. قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمر. قال: يا ابن عمر، إني سائلك عن شيء فحدثني عنه، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: هل تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم. قال: هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال الرجل: الله أكبر. قال ابن عمر: تعال أبين لك، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهما، وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، فكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان. فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان. فقال له ابن عمر رضي الله عنهما: اذهب بها الآن معك. وروى البيهقي عن أنس قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعة الرضوان كان عثمان بن عفان رضي الله عنه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، فبايع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب بإحدى يديه على الأخرى، فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه خيرا من أيديهم لأنفسهم. ورواه الترمذي وقال حسن صحيح، وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي. وفي صحيح البخاري عن عروة أن عبيد الله ابن عدي بن الخيار أخبره أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود ابن عبد يغوث قال ما منعك أن تكلم عثمان لأخيك الوليد فقد أكثر الناس فيه؟ قال فقصدت لعثمان حتى خرج إلى الصلاة، أي حين خرج إلى الصلاة، فقلت إن لي إليك حاجة وهي نصيحة لك. قال يا أيها المرء أعوذ بالله منك. قال فانصرفت فرجعت إليهم إذ جاء رسول عثمان فأتيته فقال ما نصيحتك؟ فقلت إن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكنت ممن استجاب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم فهاجرت الهجرتين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه، وقد أكثر الناس في شأن الوليد. قال عثمان رضي الله عنه أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت لا، ولكن خلص إلي من علمه ما يخلص إلى العذراء في سترها. قال أما بعد فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، فكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وآمنت بما بعث به، وهاجرت الهجرتين كما قلت، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله عز وجل، ثم أبو بكر مثله، ثم عمر مثله، ثم استخلفت، أفليس لي من الحق مثل الذي لهم؟ قال قلت بلى. قال فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ أما ما ذكرت من شأن الولي فسآخذ فيه بالحق إن شاء الله. ثم دعا عليا فأمره أن يجلده فجلده 80. وفي المسند وسنن النسائي عن عمرو بن جاوان قال قال الأحنف انطلقنا حجاجا فقدمنا المدينة ونحن نريد الحج، فبينا نحن في منازلنا نضع رحالنا إذ جاءنا آت فقال إن الناس قد اجتمعوا في المسجد وفزعوا، فانطلقت أنا وصاحبي فإذا الناس مجتمعون على نفر في المسجد، قال فتخللتهم حتى قمت عليهم، فإذا علي بن أبي طالب والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص، قال فلم يكن ذلك بأسرع من أن جاء عثمان يمشي، وقال ها هنا علي؟ قالوا نعم. قال ها هنا الزبير؟ قالوا نعم. قال ها هنا طلحة؟ قالوا نعم. قال ها هنا سعد بن أبي وقاص؟ قالوا نعم. قال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبتاع مربد بني فلان غفر الله له، فابتعته فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني قد ابتعته، فقال اجعله في مسجدنا وأجره لك. قال ألم تعلموا ذلك؟ أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، تعلمون كذا؟ قالوا نعم. قال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع بئر رومة غفر الله له، فابتعتها بكذا وكذا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني قد ابتعتها، يعني بئر رومة، قال اجعلها سقاية للمسلمين ولك أجرها. قالوا نعم. قال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر في وجوه القوم يوم جيش العسرة فقال من يجهز هؤلاء غفر الله له، فجهزتهم حتى ما يفقدون خطاما ولا عقالا، فقالوا اللهم نعم، فقال اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثم انصرف رضي الله عنه. وهذا الحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن النسائي. وروى أحمد والترمذي والنسائي عن ثمامة ابن حزن القشيري قال شهدت الدار يوم أصيب عثمان، فاطلع عليه اطلاعة فقال ادعوا لي صاحبيكم اللذين اللباكم علي، فدعي له فقال أنشدكم الله، تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ضاق المسجد بأهله فقال من يشتري هذه البقعة من خالص ماله فيكون كالمسلمين وله خير منها في الجنة، فاشتريتها من خالص مالي فجعلتها بين المسلمين، وأنتم تمنعوني أن أصلي فيها ركعتين. ثم قال أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة لم يكن فيها غير بئر يستعذب منه إلا بئر رومة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتريها من خالص ماله فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين وله خير منها في الجنة، فاشتريتها من خالص مالي وأنتم تمنعوني أن أشرب منها. ثم قال هل تعلمون أني صاحب جيش العسرة؟ قالوا اللهم نعم. قال الترمذي حسن، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي. ولأحمد عن عبد الرحمن بن خباب رضي الله عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث على جيش العسرة، فقام عثمان بن عفان فقال يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم حض النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الجيش، فقام عثمان فقال يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم حض على الجيش، فقام عثمان فقال علي 300 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. قال فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من على المنبر وهو يقول ما على عثمان ما عمل بعد هذا، ما على عثمان ما عمل بعد هذا. وهذا الحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي. ولأحمد عن عبد الرحمن بن سمرة قال جاء عثمان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 1000 دينار في كمه حين جهز جيش العسرة فنثرها في حجره، فقال عبد الرحمن فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وأخرجه الترمذي وحسنه، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي. وروى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف في قصة توعدهم إياه بالقتل قال ولما يقتلونني؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس، فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قط، ولا تمنيت بدلا بديني منذ هداني الله له، ولا قتلت نفسا، فبما يقتلونني؟ رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا الحديث حديث صحيح، صححه الألباني في الإرواء وفي غيره. وروى الإمام أحمد وغيره عن النعمان بن بشير عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن عفان، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأينا إقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان أقبلت إحدانا على الأخرى، فكان من آخر كلمة أن ضرب على منكبه وقال يا عثمان إن الله تعالى عسى أن يلبسك قميصا، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني، قال ذلك ثلاثا، وقد صححه الألباني في ظلال الجن، وروى أحمد والترمذي. وقال حسن غريب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقال: يقتل فيها هذا المقنع يومئذ مظلوما. فنظرنا فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال الألباني في صحيح سنن الترمذي: حسن الإسناد. وروى أحمد بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم تلقون بعدي فتنة واختلافا، أو قال: اختلافا وفتنة. وقال قائل من الناس: فمن لنا يا رسول الله؟ قال: عليكم بالأمين وأصحابه، وهو يشير إلى عثمان بذلك. وقد صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. ولأحمد بإسناد ضعيف عن مرة البهزي، والضعف لجهالة الراويين عن مرة، وقد أخرجه أحمد بإسناد صحيح. ولفظه عن مرة البهزي قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال بهز في حديثه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهيج فتنة كالصياصي، فهذا ومن معه على الحق. قال: فذهبت فأخذت بمجامع ثوبه فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال مرة: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طريق من طرق المدينة، فقال: كيف تصنعون في فتنة تثور في أقطار الأرض كأنها صياصي البقر؟ قالوا: نصنع ماذا يا رسول الله؟ قال: عليكم هذا وأصحابه، أو اتبعوا هذا وأصحابه. قال: فأسرعت حتى عييت، فأدركت الرجل فقلت: هذا رسول الله؟ قال: هذا. فإذا هو عثمان بن عفان، فقال: هذا وأصحابه يذكره. وروى الترمذي في جامعه عنه رضي الله عنه قال: لولا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تكلمت. وذكر الفتن فقربها، فمر رجل مقنع في ثوب فقال: هذا يومئذ على الهدى. فقمت إليه فإذا هو عثمان بن عفان، فأقبلت عليه بوجهه فقلت: هذا؟ قال: نعم. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن ابن عمر وعبد الله بن حوالة وكعب بن عجرة. والحديث الذي ذكره الترمذي صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. وروى أحمد وابن ماجه وغيرهما عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها وعظمها. قال: ثم مر رجل مقنع في ملحفة فقال: هذا يومئذ على الحق. قال: فانطلقت مسرعا أو محضرا وأخذت بضبعيه فقلت: هذا يا رسول الله؟ قال: هذا. وقد صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. وروى أبو داود الطيالسي بإسناد رجاله ثقات عن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تهجمون على رجل معتجر ببردة من أهل الجنة يبايع الناس. قال: فهجمنا على عثمان بن عفان معتجرا يبايع الناس. صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وقد تقدم من الأحاديث التي تشير إلى خلافته وأشياء من فضائله مع ذكر صاحبيه رضي الله عنهم، وفي فضائله منفردا ومع غيره من السابقين أحاديث كثيرة، وفيما أشرنا إليه كفاية. وذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك استشهاد عثمان، قال: وكان الاعتداء على حياته رضي الله عنه يوم الجمعة 18 خلت من ذي الحجة 35 على الصحيح المشهور. وكانت خلافته 12 سنة كما ذكر ذلك أحمد في فضائل الصحابة بإسناد منقطع. كانت خلافته 12 سنة إلا 12 يوما، لأنه بويع له في مستهل المحرم 24، وأما عمره رضي الله عنه فإنه قد جاوز 82 سنة كما ذكر ذلك أحمد في فضائل الصحابة بسند منقطع، والله تعالى أعلى وأعلم. بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر ما يتعلق بخلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وذكر فضائله، قال: والرابع بن عم خير الرسل، أعني الإمام الحق ذا القدر العلي، مبيد كل خارجي مارقي، وكل خب رافضي فاسقي، من كان للرسول في مكاني، هارون من موسى بلا نكراني، لا في نبوة فقد قدمت ما يكفي لمن من سوء ظن سلما. والرابع في الخلافة والفضل ابن عمي خير الرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هو أكرمهم على الله عز وجل صلى الله عليه وآله وسلم، أعني بذلك الإمام الحق بالإجماع بلا مدافعة ولا ممانعة، ذا أي صاحب القدر العلي الرفيع، وهو أمير المؤمنين أبو الصبطين علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم رضي الله عنه وأرضاه. كان أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، أخا شقيقا لأبيه عبد الله، وأمه فاطمة بنت عمرو. كفل أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت جده عبد المطلب وهو ابن 8 سنين، ولما بعث آواه الله تعالى به وحماه، ومع ذلك كان على دين قومه، ولله في ذلك حكمة. وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية عمه كل الحرص، ولم يكن ذلك حتى خرجت روحه وهو يقول على ملة عبد المطلب كما في الصحيحين. وأنزل الله تعالى في ذلك تعزية لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، كما في الصحيحين. فنهاه الله تعالى عن الاستغفار له بقوله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، الآيات. وفي الصحيحين عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وفي لفظ لمسلم: وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. وكفل النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه وهو صغير، فلما بعث آمن به وهو ابن 8 سنين، وهو أول من آمن من الصبيان، كما أن أبا بكر رضي الله عنه أول من آمن به من الرجال، وأما خديجة رضي الله عنها فأول من آمن به من النساء، وورقة بن نوفل رضي الله عنه أول من آمن به من الشيوخ، وزيد بن حارثة رضي الله عنه أول من آمن به من الموالي، وبلال رضي الله عنه أول من آمن به من الأرقاء صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وكان علي رضي الله عنه صاحب دعوة قريش حين نزلت على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، فأمر عليا أن يدعوهم له لكي يجتمعوا للنذارة، وهو الذي فاداه بنفسه فنام على فراشه ليلة مكر المشركين به كما مر ذلك في حديث الهجرة. وعلي هو الذي أدى الأمانات عنه صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، وهو الذي برز مع حمزة وعبيدة لخصمائهم يوم بدر، وكان يقول أنا أول من يجثو للخصومة بين يدي الرحمن يوم القيامة. الحديث أخرجه البخاري في الصحيح، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها إلا تبوك على ما يأتي، هو صاحب عمرو بن ود وخيله يوم الخندق، وفتح الله على يديه يوم خيبر بعد قتله فارسهم مرحبا، وكان مع حماة النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وكان صاحب النداء بسورة براءة تبليغا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الموسم، وكان شريكه في هديه في حجة الوداع، وخليفته في أهله في غزوة تبوك، وصاحب تجهيزه حين توفي صلى الله عليه وسلم مع جماعة أهل البيت رضي الله عنه. وقد ثبت له في الأحاديث الصحاح والحسان من الفضائل الجمة ما فيه كفاية وغنية عن تلفيق الرافضة وخرطهم وكذبهم عليه وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولهم عليه ما لم يقل، قبحهم الله تعالى. وذكر المصنف رحمه الله تعالى موقف علي رضي الله عنه من الخوارج والرافضة، وذكر موقفهم منه. قال المصنف رحمه الله: مبيد كل خارجي، أي مدمره، والخارجي نسبة إلى الخروج من الطاعة، ولكن صار هذا الاسم علما على الحرورية الذين كفروا أهل القبلة والمعاصي، أي أهل المعاصي، وحكموا بتخليدهم في النار بذلك، واستحلوا دماءهم وأموالهم، حتى الصحابة من السابقين الأولين من أهل بدر وغيرهم، حتى علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وخباب وأقرانهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم سار هذا الاسم عاما لكل من اتبع مذهبهم الفاسد وسلك طريقتهم الخائبة، وكل ذنب يكفرون به المؤمنين فهو تكفير لأنفسهم من وجوه عديدة وهم لا يشعرون. فمنها أن تكفير المؤمن إن لم يكن كذلك كفر فاعله، كما في الحديث المتفق على صحته: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. فالخوارج لا يكفرون المؤمنين بذنب إلا وهو تكفير لأنفسهم من وجوه عديدة وهم لا يشعرون، فمنها هذا الوجه. ومنها أن من أكبر الكبائر التي يكفرون بها المؤمنين قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهم أسرع الناس في ذلك، يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. ومن تلك الوجوه أن المؤمن وإن عمل المعاصي فهو لا يستحلها، وإنما يقع فيها لغلبة نفسه إياه وتسويل شيطانه له، وهو مقر بتحريمها وبما يترتب على التحريم من الحدود الشرعية فيما ارتكب. وأما الخوارج فإنهم يقتلون النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، ويأخذون الأموال التي حرم الله أخذها إلا بالحق، ويفعلون الأفاعيل القبيحة مستحلين له، والذي يعمل الكبيرة مستحلا لها أولى بالكفر ممن يعملها مقرا بتحريمه، بل لا مخالف في ذلك إذ هو تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله تعالى به رسله عليهم السلام. وإنما توقف الصحابة عن تكفير أهل النهروان لأنهم كانوا يتأولون فحكموا أنهم بغاة. قال المصنف رحمه الله: عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: مبيد كل خارجي مارقي. المارق اسم فاعل من المروق، وهو الخروج من جانب غير مقصود الخروج منه. وسمي الخوارج مارقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهذا الحديث في الصحيحين، ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: تمرق مارقة. وفي صحيح مسلم وأخرجه البخاري مختصرا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة منصرفه من حنين، وفي ثوب بلال فضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها ويعطي الناس. فقال الرجل: يا محمد اعدل. قال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. وفي رواية: لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق. وقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. وعند مسلم في الصحيح عن أبي سعيد في قصة الذهيبة: فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتئ الجبين محلوق الرأس، فقال: اتق الله يا محمد. هل كان أبو سعيد يعيب خلقة الله؟ هل كان أبو سعيد الخدري يعيب خلقة الله تعالى؟ فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتئ الجبين محلوق الرأس، فقال: اتق الله يا محمد. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إن عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ قال: ثم أدبر الرجل، فاستأذن رجل من القوم في قتله يرون أنه خالد بن الوليد، يعنون أنه المستأذن في قتل هذا الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا القول الرديء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي لفظ لمسلم: لأقتلنهم قتل ثمود. وفي لفظ لمسلم: فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله ذلي فيه أضرب عنقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد منه شيء، ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء وهو القدح، ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء، سبق الفرث والدم. آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة مثل البضعة تدردر، أي تضطرب تذهب وتجيء، يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد كما في رواية مسلم: فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد، فأتي به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعت. وعند مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر قوما يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحالق، قال هم شر الخلق أو من أشر الخلق، يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مثلا أو قال قولا، الرجل يرمي الرمية أو قال الغرض فينظر في النصل فلا يرى بصيرة، أي حجة، يعني لا يجد شيئا من الدم يستدل به على إصابة الرمية، وينظر في النضي فلا يرى بصيرة، وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة. قال قال أبو سعيد وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق. وعند مسلم عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. وفي رواية يكون في أمتي فرقتان فتخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهم بالحق. وفي لفظ قال قال صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة في فرقة من الناس فيلي قتلهم أولى الطائفتين بالحق. وفي رواية يخرجون على فرقة مختلفة يقتلهم أقرب الطائفتين من الحق. وفي صحيح مسلم عن سويد بن غفلة قال قال علي رضي الله عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أن أخر من السماء أحب إلي من أن أقول عليه ما لم يقل، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن عبيدة عنه رضي الله عنه قال ذكر الخوارج فقال فيهم رجل مخدج اليد أو مودن اليد أو مسدون اليد، لولا أن تبتروا لحدثتكم بما وعد الله تعالى الذين يقاتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال قلت أنت سمعت من محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال إي ورب الكعبة، إي ورب الكعبة، إي ورب الكعبة. وعند مسلم عن زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي رضي الله عنه الذين ساروا إلى الخوارج، فقال علي رضي الله عنه أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل. وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع، على رأس عضده مثل حلمة الثدي، عليه شعرات بيض. فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يعني الخوارج يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم، والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في صرح الناس، فسيروا على اسم الله. قال سلمة بن كهيل: فنزلني زيد بن وهب منزلا حتى قال: مررنا على قنطرة فلما التقينا، وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبي، فقال لهم: ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم من جفونها، فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء. فرجعوا فوحشوا برماحهم، أي رموا بها عن بعد منهم، وسلوا السيوف وشجرهم الناس برماحهم. قال: وقتل بعضهم على بعض، وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان. فقال علي رضي الله عنه: التمسوا فيهم المخدج. فالتمسوه فلم يجدوه، فقام علي رضي الله عنه بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض، يعني من الخوارج، قال: أخروهم. فوجدوه مما يلي الأرض، فكبر ثم قال: صدق الله وبلغ رسوله. قال: فقام إليه عبيدة السلماني فقال: يا أمير المؤمنين، الله الذي لا إله إلا هو، لسمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي والله الذي لا إله إلا هو، حتى استحلفه ثلاثا وهو يحلف له، رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي صحيح مسلم عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحرورية لما خرجت وهو مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالوا: لا حكم إلا لله. قال علي: كلمة حق أريد بها باطل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسا إني لأعرف صفتهم في هؤلاء، يقولون الحق بألسنتهم ولا يجوز هذا منهم، وأشار إلى حلقه. من أبغض خلق الله إليه منهم أسود إحدى يديه طبي شاة أو حلمة ثدي. فلما قتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: انظروا. فنظروا فلم يجدوا شيئا، فقال: ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت، مرتين أو ثلاثة. ثم وجدوه، أي الرجل، على الصفة التي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم والنعت الذي نعت، ثم وجدوه في خربة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه. قال عبيد الله: وأنا حاضر ذلك من أمرهم وقول علي رضي الله عنه فيهم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بعدي من أمتي قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه، هم شر الخلق والخليقة. ومثله عن رافع هو ابن عمر الغفاري رضي الله تعالى عنه. وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لا يرجعون حتى يرتد على فوقه، هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم. قالوا: يا رسول الله، ما سيماهم؟ قال: التحليق. وقد صحح هذا الحديث الألباني في صحيح سنن أبي داود. ولأبي داود عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيماهم التحليق والتسبيد، فإذا رأيتموهم فأنيموهم،
صححه الألباني في ظلال الجنة. قال أبو داود: التسبيد استئصال الشعر. والأحاديث في ذم الخوارج والأمر بقتالهم والثناء على مقاتليهم كثيرة جدا، وفيما ذكرنا كفاية. ثم عاد الشيخ رحمه الله تعالى إلى ذكر فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: ومبيد كل خب رافضي، فاسق من أهل الفسوق. والخب الخداع الخائن، والرافضي نسبة إلى الرفض، وهو الترك بازدراء واستهانة، سموا بذلك لرفضهم الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وزعموا أنهما ظلما عليا واغتصبوه الخلافة ومنعوا فاطمة رضي الله عنها فدك، وبذلك يحطون عليهما ثم على عائشة ثم على غيرها من الصحابة. هم أقسام كثيرة لا كثرهم الله تعالى، يعني الرافضة أعظمهم غلوا وأسوأهم قولا وأخبثهم اعتقادا، بل وأخبث من اليهود والنصارى هم السبائية، أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي قبحه الله. كانوا يعتقدون في علي رضي الله عنه الإلهية كما يعتقد النصارى في عيسى عليه السلام، وهم الذين أحرقهم علي رضي الله عنه بالنار، وأنكر ذلك عليه ابن عباس كما في صحيح البخاري والمسند وأبي داود والترمذي والنسائي عن عكرمة رضي الله عنه قال: أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوا. حكي عن أبي المظفر الإسفرايني في الملل والنحل أن الذين أحرقهم علي رضي الله عنه طائفة من الروافض ادعوا فيه الألوهية وهم السبائية، وكان كبيرهم عبد الله بن سبأ يهوديا ثم أظهر الإسلام وابتدع هذه المقالة، وتفصيل ذلك ما ذكره في الفتح من طريق عبد الله بن شريك العامري عن أبيه قال: قيل لعلي رضي الله عنه: إن هنا قوما على باب المسجد يزعمون أنك ربهم، فدعاهم فقال لهم: ويلكم ما تقولون، قالوا: أنت ربنا وخالقنا ورازقنا، قال: ويلكم، إنما أنا عبد مثلكم، آكل الطعام كما تأكلون وأشرب كما تشربون، وإن أطعت الله أثابني إن شاء، وإن عصيته خشيت أن يعذبني، فاتقوا الله وارجعوا، فأبوا. فلما كان الغد غدوا عليه، فجاء قنبر فقال، كثير من الناس يقول قنبر، فقال: قد والله رجعوا يقولون ذلك الكلام. فقال: أدخلهم، فقالوا كذلك. فلما كان الثالث قال: لئن قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبث قتلة، فأبوا إلا ذلك. فأمر علي رضي الله عنه أن يخد لهم أخدود بين المسجد والقصر، وأمر بالحطب أن يطرح في الأخدود ويضرم بالنار، ثم قال لهم: إني طارحكم فيها، أي في النار، أو ترجعوا، فأبوا أن يرجعوا، فقذف بهم حتى إذا احترقوا قال: إني إذا رأيت أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. قال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح. ومنهم طائفة يعتقدون أنه لا إله إلا علي، وهم النصيرية الذين يقول شاعرهم الملعون قبحه الله تعالى: أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأذرع البطين، ولا سبيل إليه إلا محمد الصادق الأمين، ولا حجاب عليه إلا سلمان ذو القوة المتين. ما أعظم هذا الكفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإذا رأيت ما الناس فيه اليوم من الفتن والمحن وما يراد من الكيد لأهل الإسلام وداره، ونظرت في هذا الذي كان، لا تستعجب هذا الذي يقع اليوم ولا تستغربه. هؤلاء القوم يقول لهم علي: عودوا عما أنتم عليه، هم يقولون إنه هو الإله المعبود، فلو كانوا صادقين في ذلك وأمرهم فعليهم أن يأتمروا بأمره، ومع ذلك لا يعودون مرة ومرة ومرة، فيهددهم وقد أجج لهم النار، إن لم تعودوا أحرقتكم، فيأبون إلا أن يحرقوا. ولا أحسب أن الترامادول كان موجودا في تلك الأيام، ولا الكنتاكي، ومع ذلك أبوا إلا أن يظلوا على ما هم عليه من الضلال والكفر، وهو الذي يخاطبه حتى أحرقه رضي الله تبارك وتعالى عنه. والنصيرية إحدى فرق الباطنية الغلاة، وظهرت في القرن الثالث للهجرة، انشقت عن فرقة الإمامية الاثنى عشري، وتنسب هذه الطائفة إلى زعيمهم محمد ابن نصير النميري، وكنيته أبو شعيب، وكان من الشيعة الاثنى عشرية، وأصله من فارس، ثم انفصل عنهم إثر نزاع بينه وبينهم على ثبوت صفة البابلة، حيث ادعى أنه الباب إلى المهدي المنتظر، فلم تقر له الإمامية بذلك فانفصل عنه، واتخذ طائفة معه، وظل زعيما لطائفته إلى أن هلك سنة 60 و200، وبعضهم يذكر أنه هلك في سنة 70 و200. والنصيرية لهم عقائد كثيرة، بعضها ظاهر وأكثرها لا يزال في طي الكتمان، وقد اتضح أن أهم عقائدهم وأبرزها تأليه علي رضي الله عنه والقول بالتناسخ، ويعود سبب تعلقهم بالتناسخ إلى أنهم لا يؤمنون بيوم القيامة ولا بالحساب والجزاء في الآخرة. والتناسخ على حسب معتقد النصيرية في 4 صور، على حسب قرب الشخص أو بعده عن الإيمان وطاعة الآئمة أو عصيان الآئمة، وهي كما يلي: نسخ هو انتقال الروح من جسم آدمي إلى جسم آدمي آخر، ومسخ وهو انتقال الروح من جسم آدمي إلى جسد حيوان، وفسخ وهو خروج الروح من جسم آدمي إلى جسد حشرة من حشرات الأرض وهوامها، ورسخ وهو انتقال الروح من جسم آدمي إلى الشجر والنبات والجماد. والجنون فنون. ومن عقائدهم تقديس الخمر، ولهم مواقف من الصحابة لا تحمد بل لا تقبل، منهم من يدعي في علي الرسالة وأن جبريل خانها فنزل بها على محمد، وهذا أيضا لا يتسق مع العقل بحال، لأنه إذا كان الله عز وجل قد أرسل جبريل بالرسالة إلى علي، فما مصلحة جبريل أن يذهب بها إلى محمد؟ هذا أولا. والأمر الثاني، كيف يرضى عن هذه الخيانة وهي تقع بعلمه؟ فالله رب العالمين يعلم أن جبريل كما يقولون ذهب بالرسالة إلى من لم يرسل بها إليه، ومع ذلك رضي بذلك ولم يصحح، فهل هذا يقبل؟ وهؤلاء إنما يقولون خان الأمين، ويقصدون بذلك أن جبريل عليه السلام خان الرسالة وذهب بالرسالة إلى محمد وكان في الأصل مرسلا إلى علي. هذا كله تخليط، لا نقول إن هؤلاء القوم قد ذهبت عقولهم، لأننا لو قلنا ذلك لعفيناهم من المسؤولية، ولكن هذا تخليط. الزنادقة لما لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا لدين الله تبارك وتعالى، وقد أزال ما كان عندهم من العصبية والحضارة والمدنية وما كان من تراثهم الساقط، كما أذهب عبادة النيران عند فارس وما كان من وثنيتهم وكفرهم، وكذلك لما أذهب ما كان عند الرومان من عبادة الصليب ودعا إلى عبادة الواحد القهار، واستوى الناس في المسؤولية والتكليف واختلفوا في المقامات بالتقوى عند الله رب العالمين، لما كان ذلك كذلك لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا، فأخذت الزنادقة تنخر كالسوس في عظام الأمة بمثل هذه الأفكار ومثل ما فعل ابن سبأ. وهنالك من الباحثين من يقول إن الماسونية قديمة في البشرية، بعضهم يرجع التأسيس فيها إلى الشيطان الرجيم، إلى إبليس، وبعضهم يأتي بها إلى أقرب من هذا. وكثير من هؤلاء الباحثين يقول إن عبد الله ابن سبأ كان ماسونيا في عصره، فالماسونية في كل عصر على حسب العصر، فيقولون إنه لما ترك اليهودية ظاهرا وادعى الإسلام ودخل فيه، إنما أراد أن يفسد الإسلام على أهله، كما أفسد بولس. وهم يقولون أيضا إنه كان من الماسون، لأنه ترك اليهودية ودخل في النصرانية ليفسدها على أهله. هذه كلها من المؤامرات، والعصمة من ذلك كله بكتاب الله وسنة رسول الله على فهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. لا نجاة إلا بذلك، ولا نجاة إلا فيه. الله عز وجل نسأل أن يمسكنا ذلك، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.